بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونبدأ بأول هذه المجالس وهو توحيد الله في الاستغاثة والاستعانة والدعاء والرد على الدعاة إلى الاستغاثة بالمخلوق. قضية الاستغاثة بغير الله يختصر إبطالها في آيتين من كتاب الله. الآية الأولى في سورة الزمر: فاعبد الله مخلصا له الدين. فالآية تنص بوضوح على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، فاعبد الله مخلصا له الدين. الآية الثانية وهي في سورة غافر: فادعوا الله مخلصين له الدين. وهذه الآية تنص بوضوح على أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده، فمن أين للبعض التفريق؟ لماذا يجب إخلاص العبادة لله ولا يجب الإخلاص في الدعاء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء والعبادة شيئا واحدا، فقال: الدعاء هو العبادة. وجاءت آية أخرى وجمعت شرك العبادة والدعاء في نص واحد، وهو قوله تعالى كذلك في سورة غافر: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وآية أخرى صرحت بحرمة دعاء غير الله، وذلك في سورة الجن، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها المسلم، احتط لدينك، فإن الله عز وجل لن يقول لك يوم القيامة: لماذا لم تستغث بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ وكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث وإلا لا تسمى صلاة، فكذلك العبادة يشترط لها التوحيد والإخلاص وإلا لا تسمى عبادة. والمسألة جد خطيرة، وهي مسألة تتعلق بالشرك. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه في آية أخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أتركب المخاطرة في دينك بما يعرضك للحرمان من الجنة ويدخلك في نار لا خروج بعدها؟ لقد كان العلماء يأخذون بالأحوط في مسائل الفقه، فلماذا لا تأخذ بالأحوط في مسائل العقيدة كدعاء غير الله، الذي لا أعلم نوعا من الشرك ورد فيه الزجر والتحذير في القرآن من هذا الفعل، وهو دعاء غير الله عز وجل. والله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وقطع أسبابه وذرائعه صغيرة كانت أو كبيرة، ولو كان الشرك لفظيا. جاءه رجل فقال له: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال الشيخ ملا علي قاري: أي أن تجعل لله نظيرا في دعائك وعبادتك، في دعائك وعبادتك. مرقاة المفاتيح، شرح مشكلة المصابيح، مجلد الأول، صفحة 218، نسخة محققة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله بأنه شرك، مع أن الحالف ليس عابدا للمحلوف به من دون الله. ونهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر، مع أن المصلي في هذين الوقتين لا يرضى أن يشارك عباد الشمس في شركهم لله عز وجل. فكيف بعد ذلك يأذن بدعاء أموات؟ وكيف لا يثبت عن واحد من أصحابه أنه استغاث به بالرغم من المحن والشدائد والقحط والفتن التي تعرض لها؟ أفلا جاءوا إلى قبره وسألوه أن يستسقي لهم أو أن يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه؟ لذلك احذر أيها الأخ المسلم من الذين يضعون السم في الدسم، يسمون الشرك والاستغاثة بغير الله توسلا، قد بدلوا اللغة كما بدلوا الشريعة، يستعملون ألفاظا شرعية ويجعلونها طعما حيث يفرغونها من معناها الشرعي ويختارون لها معان من عندهم. لذا كان من الواجب الاعتناء بالألفاظ الشرعية ومعرفة معانيها حتى لا تختلط المفاهيم ويتمكن المبطلون من التلبيس. وهم وإن زعموا أن استغاثتهم توسلا فليس الأمر بأمانيهم، إذ تبديل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئا، فإن العبرة بالحقائق لا بالتسميات. فالسلف الصالح تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته بالإجماع، كما في قصة القحط عن عمر حيث قال: اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا تركوا التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكيف يعقل أن يستغيثوا به بعد موته؟ ولهذا حكى ابن حجر الهيتمي إجماع الحنابلة على أن من يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا، ذكر ذلك في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 95. وهذه الفتوى من كتب الحنابلة في كتاب الفروع المجلد السادس صفحة 165، وكتاب الإنصاف للمرداوي المجلد العاشر صفحة 327، وكذلك غاية المنتهى المرعي المجلد الثالث 355، والإقناع وشرحه المجلد الرابع صفحة 100. ولم يعترض الهيتمي على هذا الإجماع بل أقره وأورده مستحسنا له، فكيف أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاشيته على إيضاح المناسك للنووي؟ وحكى الحافظ ابن رجب عن أحمد أنه كان يدعو فيقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ذكره الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم صفحة 283. وهذا السبكي الابن ينقل عن القماح شعرا يقول فيه: فاضرع إلى الله الكريم ولا تسل بشرا فليس سواه كاشف الضر، طبقات السبكي محققة مجلد التاسع 92. وكذلك قال الزبيدي: وقبيح بذوي الإيمان أن ينزلوا حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بربوبيته وهم يسمعون قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ذكر ذلك في إتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 498، وكذلك انظر المجلد الخامس 116. وذكر أبو حامد الغزالي أن إبراهيم الخواص قرأ قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم قال إبراهيم: ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله، إحياء علوم الدين المجلد الرابع 244، وأتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 389. وإذا كانت الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم جائزة، فلماذا نوبخ النصارى الذين يستغيثون بالمسيح وبمريم؟ أليس هذا إقرارا منا بجواز قول النصارى يا مسيح يا مريم، أو قول الشيعة يا حسين يا صاحب الزمان؟ لا فرق بين يا محمد يا عبد القادر وبين يا مسيح يا مريم يا حسين. لقد قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقال سبحانه: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم سماع أدعية الآلاف في وقت واحد؟ فلو قدر أن هناك ألفا في مصر يسألونه صلى الله عليه وسلم، وألفا في أندونيسيا، وألفا في الصين، كلهم يستغيثون به، فهل يستطيع استيعاب كل أدعيتهم في وقت واحد مهما كثر عددهم واختلفت أمكنتهم؟ إن قلت نعم فقد زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله سمع عن سمع، وأضفتم إليه العلم المطلق والسمع المطلق، وجعلتموه شريكا مع الله في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وجعلتم كل مقبور مستحقا صفات سميع بصير مجيب كاشف. إن النبي الذي تدعونه مع الله لجلب النفع ودفع الضر كان هو يتوجه إلى الله وحده لذلك، ورسول الله قدوتنا، هو يتوجه إلى الله وهؤلاء يتوجهون إليه، ما وافقوا من يزعمون محبته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمره الله تعالى أن يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ويوم أن يحال بينه صلى الله عليه وسلم وبين أناس عند الحوض يقول أصيحابي أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، متفق عليه، فيدل على أنه لم يكن على علم بتفاصيل ما كان يجري لأمته. وهذا عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، وكان قد قال لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وما تدعون من دون الله. فهذه ملة إبراهيم، وهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يستغيثوا برجال الغيب ولا بالأولياء لكشف المأزق. هذه ملة إبراهيم. أما الاستغاثة بغير الله فهذه ليست ملة إبراهيم، وإنما هي ملة أبيه آذر. قال الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات، في دعاء الأحياء منفعة للأموات، ثم قال والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. فصارت عند هؤلاء هكذا، وكأن الطحاوي يقول هكذا، وفي دعاء الأموات منفعة للأولياء والأولياء يقضون الحاجات ويستجيبون الدعوات. هكذا يدعون الميت ويدعون الحي الذي لا يموت. والآن إلى المناقشة القرآنية حول الاستغاثة بغير الله، فالقرآن يحكم بيننا. وأول آيات الله عز وجل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. فقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله عز وجل. وأي مخالفة أعظم من أن يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فيأتي من يقول بل يستجيبون لكم يسمعون دعاءكم، ثم يقول الله عز وجل وهم عن دعائهم غافلون، فيقول البعض بأنهم ليسوا غافلين وإنما القول بأنهم غافلون طعن فيهم. الآية الثانية قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل. قال الحافظ ابن حجر وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين ويتمسحون بصورته، فتح الباري مجلد 8 صفحة 668. وروى ابن جرير في تفسير هذه الآية قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى ابن محمد ابن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال أي إبليس إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، كانوا يستسقون بهم فعبدوهم، لم يكونوا يستسقون كاستسقاء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يأتون إليه فيطلبون منهم الدعاء فيدعو لهم، كما نص على ذلك صحيح البخاري إذا راجعتم كتاب الاستسقاء وغيره من كتب الحديث، وإنما كانوا يستسقون بهم وهم أموات. الآية الثالثة قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ عن مجاهد قال: كان رجل صالح يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. تفسير الطبري المجلد 17 صفحة 66. ولا يزال كثيرون يجهلون أن أصنام مشركي الأمس ما هي إلا رموز تذكارية للصالحين، وأنهم ما عبدوا أصناما لمجرد حبهم للحجر والحديد، وإنما عبدوا الصالحين الذين صورت الأصنام بصورهم. الآية الرابعة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فحكم على من دعا غيره بغاية الضلال، ولم يستثن من الضلالة من يدعون الأنبياء والأولياء. الآية الخامسة قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم وشركاؤكم. فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، ما كانت عبادتكم لنا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. أي كنا موتى لا نسمع ولا نعلم بعبادتكم لنا، كما قال تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشركهم. الآية السادسة قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: تبرأنا إليك، ما كانوا إيانا يعبدون. وفي آية أخرى: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الآية السابعة قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد مثلنا، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. فالنهي في هذه الآية عام عن دعاء جميع العباد، كل من كان عبدا لله لا يجوز دعاؤه. نعيد الآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لذا وجب بعد هذه الآية تخصيص الدعاء بالمعبود وحده. وهذا نص واضح في أن المشركين كانوا يدعون بشرا لا أصناما. الآية الثامنة قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالأصنام والقبور تشترك في صفات الضعف، فكلها لا تقدر على خلق ذبابة ولا على استعادة ما يسلبه الذباب منها. ولذلك من كان لا يقدر على خلق ذبابة فلا يجوز أن يدعى من دون الله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم قال وقال سبحانه وتعالى: ما يملكون من قطمير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذا شامل للأصنام والقبور بل وللأنبياء. كل من لا يخلق ذبابا، كل من كان بشرا مثلنا، كل من لا يملك من قطمير لا يجوز أن يدعى من دون الله. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: وما أملك لك من الله من شيء. وأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأمر أن يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. لا أملك لك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. الآية التاسعة قوله تعالى: والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هل تتحدث الآية عن بعث الأصنام إلى الحياة بعد الموت؟ الأصنام لا يحل بها موت ولا بعث، لأنها خارجة عن قانون الحياة والموت والبعث، ولأن الشعور يستعمل في من يعقل لا في أحجار، إذ هي جماد لا يصح وصفه بالحياة ولا بالموت، فلم يبق إلا أن الكلام متعلق بالصالحين الذين نحتت الأصنام على صورهم. الآية العاشرة قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الطبري: كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته، فمجرد اعتقاد أن غير الله لا يخلق نفعا لا يبرئ من الشرك، بل لا بد من إخلاص التوحيد، وذلك بأن يكون الدعاء لله وحده. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الله مطلقا من غير استثناء، فقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. لم يقل إلا أنا يجوز، ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم: ما دمتم تعتقدون أن النفع والضر من الله جاز لكم أن تسألوا غير الله. وقوم إبراهيم لم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم تملك نفعا فضلا عن أن تخلقه، إذ لما سألهم إبراهيم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ ما قالوا بلى تنفع وتضر. ولما كان دعاء غير الله عند إبراهيم شركا، قال لهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فحكم الله عليهم في هذه الآية التي تليها أن دعاء غير الله عبادة من دون الله عز وجل. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وأكد ذلك في آية واحدة فقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فدلت الآية على أن دعاء غير الله عبادة تتعارض مع الإسلام لرب العالمين. هذا ولا يوجد على الأرض من يدعو من يعتقد فيه أنه لا يملك الإجابة والنفع والضر إلا أن يكون مجنونا. فهل هناك عاقل يقول: أغثني يا من لا تملك نفعا ولا ضرا، إلا أن يكون معتقدا فيهم التأثير وكشف الضر وتحصيل النفع؟ اللهم كما قلنا، إلا أن يكون مجنونا، فحينئذ لا يؤاخذه الله لا على شرك أكبر ولا أصغر. فالحق أنه لم يلتجئ إليهم إلا لاعتقادهم فيهم النفع والضر، فإنما في القلب من الاعتقاد الفاسد قد عبر عنه اللسان، فصار يلهج بنداء غير الله: أغث يا رفاعي، المدد يا جيلاني، إلى آخر ذلك من الألفاظ الشركية التي يعلمها هؤلاء الناس. الآية الحادية عشر قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا وهو حي، فكيف وهو ميت؟ أفيجوز أن يقال إنه كان لا يملك النفع والضر قبل موته، فلما مات صار يملكهما؟ وكيف يقول لابنته: لا أملك لك من الله شيئا، ثم يحث المسلمين على الاستغاثة به عند قبره بعد موته؟ أيعقل أن يقال هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآية الثانية عشر: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية الثالثة عشر: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لم يستثن الله نبيا ولا وليا، فهذه الآية نص صريح على تحريم دعاء من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك نصرا، وإلا فإن فعل فقد رد على أعقابه إلى الضلالة بعد إذ هداه الله، كما قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ولقد ذكر الرازي كذلك أن المشركين وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، يعني صالحيهم وأوليائهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. ثم قال: ونظيره، أي شبيهه، في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله. التفسير الكبير للرازي، المجلد 17 صفحة 59-60. وذكر التفتازاني أن شرك المشركين وقع حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله، اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا. شرح المقاصد للتفتازاني، المجلد 4 صفحة 41. وهذا ما نؤكده دائما، أن نوع شرك المشركين السابقين هو شرك تشفع وتوسل بالصالحين ليقربوهم إلى الله زلفا، وإنما يقع اليوم في نفس الفخ من لم يعرف نوع الفخ الذي نصبه الشيطان لمشركي الأمس الذين كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. الآية 14: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فمن لم يكتف بدعاء الله وحده لم يكن حسبه الله. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فمن لم يكتف بالله عز وجل فليس الله بكاف له، وهو مخالف لهذه الآية ويزعم أن الله لا يكفيه، ولهذا يبحث عن غيره يدعوه من دونه. الآية 15: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. النصارى يعتقدون أن مريم لا تخلق نفعا، ولكنهم يطلبون منها أن تشفع لهم عند الرب وتخلصهم وتقضي حوائجهم، لا يقولون إنها إله، لكن الله حكم بأنهم يؤلهونها لأنهم كانوا يدعونها مع الله، كما في تفسير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن عباس ومجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، تفسير اللغوي المجلد 5 صفحة 101 نسخة محققة. وكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين فقد دعا من لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. وقد اعترف الرازي بأنه ليس المراد بالآية الأصنام، لأنه تعالى قال في صفتهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام. تفسير الرازي المجلد 10 صفحة 232. الآية 16: قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهذه صفات مشتركة بين الأصنام والقبور، جمع الله بينهما في آية واحدة فقال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وقد استدل ابن الهمام بهذه الآية على عدم سماع الأموات، وأن عدم سماع الكفار فرع عن عدم أو فرع عدم سماع الموتى. فتح القدير مجلد الثاني 104 طبع دار الفكر، أو 269 دار إحياء التراث. وهذه الآية مفسرة بقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ولقد احتج مشايخ الحنفية رحمهم الله على عدم سماع الموتى بقصة أصحاب الكهف، قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، إلى قوله: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فهؤلاء من أولياء الله وقد أنامهم الله نوما ثقيلا لا توقظهم الأصوات، فلو كانوا يعلمون لكان كلامهم هذا كذبا. الآية 17: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وقوله تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. فغير الله لا يقضون بشيء ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون، وإذا سمعوا لا يستجيبون. ولكن المخالفين للقرآن يقولون: بلى، يقضون بشيء ويستجيبون لمن شاء، بل يخرجون من قبورهم ثم يقضوا حاجات المستغيثين بهم ثم يعودون إلى قبورهم. أهذا هو دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ والدعاء عبادة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة، لكن هذه الرواية التي رواها الترمذي في الدعوات ضعيفة السند، فيها عبد الله ابن لهيعة، ولها شاهد من حديث النعماني ابن بشير. على كل حال، رواية الدعاء هو العبادة أصح من رواية الدعاء من رواية الدعاء مخ العبادة. وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لا يجوز للناس صرفه لغير الله مع الكراهة، لأن البعض قد يقول دعاء غير الله يجوز مع الكراهة، لكن كيف يكون مكروها فقط وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة؟ هل يجوز صرف الدعاء لغير الله مع الكراهة؟ وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، قال: أفضل العبادة الدعاء، رواه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. ووافق الذهبي الحاكم على صحة الحديث، انظر المستدرك المجلد الأول صفحة 491. وتفسيره هذا لغوي وشرعي علمنا إياه سيد البشر وأفصحهم صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فدل على أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ادعوني عبادتي. قال الطبري: أي اعبدوني، في قوله تعالى ادعوني أي اعبدوني. قال القرطبي: فدل على أن الدعاء هو العبادة. تفسير الطبري المجلد 16 الجزء 24 صفحة 50، وكذلك تفسير القرطبي المجلد 8 جزء 15 صفحة 214. قال الحافظ بن حجر: وشذت طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في هذه الآية ترك الذنوب. وأجاب الجمهور بأن الدعاء من أعظم العبادة، واعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة كقوله في الحديث الآخر: الحج عرفة. فتح الباري المجلد 11 صفحة 94. فقوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال السدي في هذه الآية: أي يستكبرون عن دعائي. قال الحافظ: وضع عبادتي موضع دعائي. فتح الباري مجلد 11 صفحة 95. واعترض المجوزون للاستغاثة بغير الله على ذلك، فقالوا: العبادة نهاية التذلل، هكذا قالوا، هكذا أثبتها علماء اللغة. ويقال لهم إذا كان الشرع يعتبر دعاء قضاء الحوائج عبادة فقد ألزمكم الشرع بالوقوع في غاية التذلل. يؤكد ذلك قول الحافظ ابن حجر الدعاء هو غاية التذلل، فتح الباري 11-95. وأن فائدة الدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه، وقال مثل ذلك الزبيدي، فتح الباري 11-149 وإتحاف السادة المتقين 5-4. وقال الفخر الرازي وقال الجمهور الأعظم من العقلاء الدعاء أعظم مقامات العبادة، لوامع البينات للرازي 93. وفسر الرازي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدي أنت إنما تحتاج إلى الوساطة في غير وقت الدعاء، أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك، فأنت العبد المحتاج وأنا الإله الغني، لوامع البينات 88. ونقل عن الخطابي قوله الدعاء هو العبادة، أي معناه أنه أعظم العبادة. وحقيقة الدعاء استمداد العبد المعونة من الله، يعني يقول هذا حقيقة الدعاء أن يقول مدد يا الله. التفسير الكبير مجلد الخامس صفحة 83. وهؤلاء لم يفهموا من العبادة إلا الركوع والسجود. ما دام الإنسان لا يسجد ولا يركع لغير الله فهو موحد وإن استغاث بغير الله. فهم في الحقيقة يقصرون العبادة على بعض أنواعها. ولا ننسى أن المحبة والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والطاعة والتقوى كل ذلك عبادة لا ركوع فيها ولا سجود، ورمي الجمار ليس فيه سجود ومع ذلك فهو عبادة، والصيام لا سجود فيه وهو عبادة، والوقوف عند عرفة ركن الحج وهو عبادة لا سجود فيها. فكما أن الحج عرفة وعرفة أعظم مواقف الحج، فكذلك الدعاء عبادة وهو من أعظم أنواع العبادة. وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة قالوا إياك نعبد وإياك نستعين، لكنهم لا يفقهون ما يتلون في صلاتهم، فإذا خرجوا منها قالوا إياك نعبد ونستمد يا محمد يا رفاع يا بدوي، فلن تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، وإن الشرك لهو أعظم المنكر. وقد نص الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 281 أن قوله تعالى إذا سألت فاسأل الله منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الدعاء هو العبادة، وتلا قوله تعالى بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واسألوا الله من فضله، ولم يأمرنا أن نسأل غيره، ولم يقل وقال ربكم ادعوا أنبيائي وأوليائي، ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الأنبياء والأولياء، بل قال إذا سألت فاسأل الله. قال السبكي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بأن هذه الآية تفيد العلم بأنه لا يستعان غير الله، وأكد أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص، فتاوى السبكي 1-13، وكذلك أنظر طبقاته المجلد العاشر صفحة 304 نسخة محققة. الآية 18 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية قطعت طرق الشرك كلها وسدت أبوابه أمام المشركين، فإن الداعي غير الله إنما يتعلق قلبه بالقبور لما يرجو فيها من حصول منفعة أو دفع مضرة، وحينئذ فلا بد أن يكون معتقدا أن هذا الولي يملك أسباب المنفعة، فنفى الله ذلك قائلا لا يملكون مثقال ذرة، أو أن يكون هذا الولي المدعو شريكا مع الله، فنفى الله ذلك أيضا قائلا وما لهم فيهما من شرك، أو أن يكون وزيرا معاونا لله عز وجل فنفى الله ذلك وقال وما له منهم من ظهير. فلم يبق للمشرك إلا حجة واحدة يتعلق بها وهي الشفاعة، فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فنفى الله ذلك وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة حق يملكه الله، فلا يسألها من لا يملكها. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة يوم القيامة، وحتى إذا أعطي نبينا الشفاعة فإنه لا يشفع في من يشاء، ولكن في من يشاء الله ويأذن له. الآية 19 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. لم تستثني الآية ممن لا يستجيبون نبيا ولا وليا. الآية 20 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية 21 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وتذكر مع هذه الآية قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجابت هذه الآية عن سابقتها، فمن كان قريبا ومن كان متفردا بكشف الضر لا يجوز الاستغاثة بغيره. فالموحدون أتباع الملة الحنيفية يجيبون عن قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقولون اللهم أنت وحدك الذي يجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء، وما لنا من دونك من ولي ولا شفيع. الآية 22 فادعوا الله مخلصين له الدين. فدعاء الله إخلاص في الدين وإخلاص في العبادة، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. فالله سمى الدعاء دينا، فمن أخلص الدعاء لله فقد أخلص له الدين والعبادة، ومن دعا غيره لم يخلص له الدين ووقع في الشرك، كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والذي أمرنا أن نعبده مخلصين له الدين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هو الذي أمرنا أن ندعوه مخلصين له الدين، كما قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. من كره أن ندعو الله مخلصين له الدين فقد كره أن نعبد الله مخلصين له الدين، وقد عرض نفسه أن يصيبه آخر هذه الآية ولو كره الكافرون. وقد جعل الله دعاءه وحده شرطا لصحة الاعتقاد بوحدانيته، كما قال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فأنتم لستم مطالبين فقط بدعاء الله فحسب، بل أنتم مطالبون بالإخلاص في الدعاء، فهل تدعون الله مخلصين له الدين؟ فالدعاء صلاة، أنت تدعو غير الله إذن أنت تصلي لغير الله وتعبد غير الله. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وأمرنا أن ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وفي الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، رواه البخاري ومسلم. قال النووي في شرح مسلم مجلد الأول 317: الصلاة هي الدعاء، هذا قول جماهير أهل اللغة العربية والفقهاء وغيرهم. الآن فإذا كان الدعاء هو الصلاة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فكيف جاز عند قوم دعاء غير الله ولم يجز عندهم الصلاة لغير الله، مع أن الصلاة بمعنى الدعاء؟ هذا تناقض. إذن فليجوز الصلاة لغيره أو دعاء غيره أثناء الصلاة، ولا يفرق بعد ذلك بين دعاء ودعاء. فإذا كان الدعاء صلاة وعبادة، ألزمنا من يدعون غير الله أنهم يعبدون غير الله ويصلون لغير الله، فقد أمر الله عز وجل أن نعبده وحده، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قارن هذه الآية بالآية التالية في سورة الجن: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الآية الأولى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية الثانية: قل إنما أمرت، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الآية 23: ذلكم الله ربكم له الملك. وإذا كان الله هو المالك وجب أن يكون هو المدعو وحده. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإذا كانوا لا يملكون شيئا حتى القطمير، أي غلاف نواة التمر وقشرتها، فلماذا تدعونهم، تدعون ما لا يملكونه لكم؟ ولا يشفع أن تقولوا إنهم يملكون بإذن الله، لأن الله لم يأذن أن يملك أحد معه شيئا، وإلا لما قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نتابع الآية: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. تدبروا هذه الآيات، فلا هم يملكون ولا هم يسمعون كما قال تعالى، وهم عن دعائهم غافلون. غافلون، لا يعلمون ماذا يحدث حول قبورهم من دعائهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل. ولذلك يقول تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا حشر الله العباد يكون هؤلاء المدعوون من دون الله أو مع الله أعداء لأولئك الذين كانوا يدعونهم من دون الله. وتأملوا هذا الموقف العظيم يوم القيامة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فبعد أن يفرق الله بين العابدين والمعبودين، يتبرأ منهم الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل ويقولون: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وقد احتج من يجوزون دعاء غير الله عز وجل، احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين يوم بدر، لما سأله عمر: كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعونني أكثر منكم. بمعنى أنه إذا كان أبو جهل يسمع في قبره، فالأنبياء والأولياء أولى بالسماع، وهذا قياس باطل. والقياس أصلا باطل، لا يجوز استعماله في أمور التوحيد، كما قال إمام المالكية حافظ المغرب وفقيهها ابن عبد البر: لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام، جامع بيان العلم وفضله مجلد الثاني 55. قال ابن سيرين: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وبهذا القياس الباطل يصير الأصل في كل ميت أنه يسمع، هذا فهم باطل يتعارض مع قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى. لو كان ما تقولونه صحيحا فما معنى قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أي فعلى فرض سماعهم لن يستجيبوا. ثم إن هناك رواية أخرى للحديث تضمنت زيادة الآن، أي أنهم الآن يعلمون حين تبوأوا مقاعدهم، كما عند البخاري الحديث 3979، وهذا فيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتجون به إن الميت ليسمع قرع نعال مشيعيه، وهو حجة عليهم، فإنه إذا كان أي ميت يسمع قرع نعال مشيعيه بطل تخصيص السماع من القبر بالأنبياء والأولياء. وقد نقل إلينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه أنتم، وقد تجاهلتم تفسير قتادة الذي أورده البخاري ومسلم لهذا الحديث. أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة، البخاري 3976 ومسلم 2875، وانظر إتحاف السادة المتقين من جلد العاشر 380. وقد احتجوا أيضا بأن الحي يقرئ الميت السلام كقوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر أو قبور المسلمين السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم قالوا هل يلقى السلام على من لا يسمع؟ والجواب على ذلك أنه ليس كل من خوطب يكون سامعا بالضرورة، فقد خاطب عمر بن الخطاب الحجر الأسود، فهل نقول أن الحجر الأسود يرد عليه أو أنه يتكلم؟ وليس كل من سمع يكون مجيبا بالضرورة، كما قال تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فقد فسر الحافظ سلام الحافظ بن حجر سلام زائر المقابر السلام عليكم بمعنى أي اللهم اجعل السلام عليكم. الأجوبة المهمة صفحة 24 تحقيق مأمون محمد أحمد، منسوخ من مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية. والأحناف أشد الناس إنكارا لمسألة سماع الميت، فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار المجلد الثالث 180 أن إسماع الكافرين يوم بدر حالة خاصة جعلها الله زيادة في حسرتهم، وأن سماع الميت قرع نعال مشيعيه يكون في أول الوضع في القبر فقط، وهو قول العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح للشرنبولالي شرح نور الإيضاح باب أحكام الجنائز قال وأكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم صفحة 326، أضاف وأما السلام عليهم فحملوه على أنه دعاء لهم وليس خطابا، لأن السلام إنما هو دعاء لهم بالرحمة والأمن صفحة 341 الطبعة الأزهرية. وقد احتجوا أيضا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم عند المعراج، واحتجوا بالحديث مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، استدلوا بذلك بهذا الحديث على جواز أن نسألهم وهم في قبورهم، وأن موسى كان سبب تخفيف الصلاة فحصل به نفع وهو ميت. ونسأل بعد ذلك هل هذا الفهم الذي فهمتموه سبقكم إليه السلف الصالح؟ هل بنى الصحابة على هذا الحديث جواز دعاء موسى من دون الله؟ هل ثبت عن واحد منهم أنه كان يدعو موسى من دون الله أو مع الله بناء على هذا الحديث؟ لماذا تأتون بمفاهيم جديدة لم يسبقكم إليها السلف؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل، فهل كان يستغيث الصحابة بجبريل أم أنهم كانوا يستغيثون ربهم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة؟ لماذا لم يستغيثوا بالملائكة مباشرة مع أن الله عز وجل قال إني ممدكم بألف من الملائكة؟ ثم حياة الأنبياء في قبورهم لا ينكرها أحد، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لموسى حالة خاصة في وقت خاص، فإنه لم يكن يكلم موسى في أي وقت وإنما كلمه يوم المعراج. ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف فقال ارجع إلى ربك واسأله. فإن استطعتم أن يحصل لكم النفع من موسى من دون أن تسألوا موسى فقد طبقتم الحديث. وإن فهمتم من ذلك ما لم يفهمه السلف الصالح فجوزتم الاستغاثة بموسى بناء على الحديث فقد خالفتم الحديث بل خالفتم أحاديث وآيات أخر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ولكن في الحديث فوائد أخرى تجاهلتموها، ومنها أن الحديث أفاد علو الله فوق سماواته، ففي السماء السابعة فرضت الصلاة 50، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إلى السماء الخامسة لقي موسى فأمره أن يرجع إلى الله فيسأله التخفيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى. فليس من الإنصاف أن تحتج بنصيب من الحديث وتعرض عن النصيب الآخر. والمنصفون الموحدون أهل السنة لا يعلقون حكم سؤال المقبور على حياته أو موته، ولكن مدار الحكم على المشروع الوارد، فلا يوجد في دين الإسلام الحث على محادثة أو مطالبة أو سؤال مدفون أو ميت. فالحديث حجة عليكم، فلم يقل أغثنا يا موسى أو المدد على النحو الذي تفعلونه حين تقولون لغير الأنبياء: مدد يا رفاعي، مدد يا جيلاني، أو كما رويتموه عن علي بن عثمان الرفاعي خليفة أحمد الرفاعي أنه قال: يا سادة، من كان منكم له حاجة فليلزمني بها، ومن شكى إلي سلطانه أو شيطانه أو زوجته أو دابته أو أرضه إن كانت لا تنبت أو نخله إن كان لا يثمر أو دابته إن كانت لا تحمل فليلزمني بها فإني مجيب له. قلادة الجواهر 323، روضة الناظرين 84، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول 162. وإذا اختلفنا في فهم نص فإننا نرجع إلى فهم الصحابة، والصحابة كما قلنا لم يفهموا الحديث على النحو الذي تفهمونه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وغيره من الأنبياء في السماوات على قدر منازلهم، ولم يكن عاكفا عند قبر موسى، والفرق كبير جدا بين الأمرين. وإذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، فأرواح الأنبياء في أعلى عليين، ولم يعرف عن السلف مخاطبة شهداء ولا أنبياء. واحتج هؤلاء أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. ولكن الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ما أجاز لنا أن نسألهم مع الله، فقال: إذا سألت فاسأل الله. ألم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأنبياء السابقين أحياء في قبورهم؟ فلماذا لم يسألهم؟ ولم يفعل صحابته شيئا من ذلك، ولم يعلم أحدا من أصحابه أن يستغيثوا بنبي من الأنبياء. ثم إن قوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. دلت هذه الآية على أن الأنبياء وإن كانوا أحياء فإنهم لا يعودون شهداء على قومهم، لأنه قال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ودعاء غير الله باطل بالنص من قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فحكم الله على كل دعاء لغيره أنه باطل، فإذا كان كذلك فكيف يزعم هؤلاء الجاهلون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله لا يعني لا تسأل أحدا غير الله، على معنى أن سؤال غير الله جائز مع الكراهة، بدليل أن النبي لم يقل لا تسأل أحدا غير الله. سبحان الله، ألم يصف الدعاء عليه الصلاة والسلام بأنه عبادة؟ الدعاء هو العبادة، فكيف يجيد صلى الله عليه وسلم عبادة مع الكراهة؟ ولنفرض أن الرسول لم يقلها، ألم يقلها الله؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا نكرة في سياق النهي، وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أليس واضحا أن دعاء أحد مع الله شرك كما اقتضته هذه الآية الكريمة بكل وضوح؟ والرسول صلى الله عليه وسلم سمى التبرك بالشجرة تأليها، وشبه صلى الله عليه وسلم قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شبه قولهم هذا بقول من قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم لم يخطر لهم أن يسجدوا للشجرة أو يعبدوها، وإنما قصدوا التبرك بها. فتنبه أيها الأخ الموحد لهذه الفائدة، فإن فيها حجة عظيمة. وكذلك أصحاب الكهف هربوا من الشرك وكانوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقالوا عن قومهم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وقد سارع قومهم إلى اتخاذ قبورهم مكانا للتبرك والدعاء. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فإذا كان دعاء غير الله تأليها لغير الله كان حقيقة قولكم أجعلت المدعو واحدا، شبيها بقول من قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. دعاء غير الله شرك. الآية 24 قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فالشرك إنما حصل بدعاء غيره معه نبيا كان أو وليا. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري في الجنائز 1238. وهذا تحقيق قوله تعالى وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الآية 25 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. في أول الآية دعوا الله، في آخر الآية لما نجاهم صاروا مشركين. الآية 26 ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. الله عز وجل حكم على دعائهم مع الله غير الله بأنه كفر، فانتهت الآية كذلك يضل الله الكافرين. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الأنعام 40 تتكلم عن الدعاء ثم عن الشرك. هذه النصوص القرآنية واضحة في أن دعاء غير الله شرك، فهل أنتم منتهون؟ الآية 27 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. النحل 86 فالذين قالوا إنكم لكاذبون ليس الأصنام، وإنما البشر الذين تم نحت صورهم على شكل تماثيل وأصنام ودعوا من دون الله. الآية 28 وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. ما رأوهم، ما رأوا الذين كانوا يدعونهم من دون الله في الدنيا، وإنما رأوا العذاب. فدعاء غير الله عند الله شرك يؤدي إلى حرمان الجنة وإلى الدخول في جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلماذا المجازفة وركوب المخاطر في دينكم بشرك يؤبدكم في جهنم؟ وإذا كان دعاء الله إيمان فدعاء غير الله كفر. الآية 29:
قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.
قال ابن عباس يقول لولا إيمانكم. تفسير ابن جرير مجرد 9 جزء 19-35. وذكره البخاري في كتاب الإيمان فقال عنونا بقوله في باب دعاؤكم إيمانكم، انظر فتح الباري المجرد الأول 49. ويقول الله يوم القيامة لمن كان يدعون مع الله غيره:
ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
في أول الآية أينما كنتم تشركون، في وسط الآية بل لم نكن ندعو، في آخر الآية يضل الله الكافرين. واجتمع وصف الكفر والشرك لمن يدعو غير الله في آية واحدة، فقال تعالى:
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا.
فهم بدعائهم غير الله يكفرون ويشركون. الآية 30:
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
دلت هذه الآية على أن حكم دعاء غير الله عند الله كفر، ونص الله على أن الكافرين يكرهون إخلاص الدعاء إليه وحده، فقال:
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
فمن كره منا قصره على دعاء الله وحده فقد وافق الكفار فيما يكرهونه. الآية 31:
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
فلما أعرض عن دعاء الله وجعل له أندادا قال الله له: تمتع بكفرك. وقال تعالى:
والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
ثم حكم عليهم بالكفر فقال:
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
الرعد 14. فإذا كان الدعاء عبادة صار توجيه هذه العبادة لغير الله عبادة للشيطان، هذه مآل دعوتهم. لم يكونوا يدعون غير الله في حقيقة الأمر لا يغوث ويعوق أو نصرا،
إن يدعون من دونه إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا.
النساء 117. وقد حذر الله من عبادة الشيطان فقال:
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.
فحق عليك أيها الموحد أن توحده، فالشرك هضم لحق الله بل تشبيه ومساواة له بمخلوقاته. قال تعالى:
تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين.
يحلف الذين كانوا يدعون الأولياء أنهم كانوا يشبهونهم برب العالمين، فوقعوا في الغلو الذي حذرنا منه نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم:
إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.
رواه النسائي بإسناد صحيح. فالذين يصفون الآخرين بأنهم مجسمة ومشبهة لإثباتهم صفات الله عز وجل هم في الحقيقة واقعون في التشبيه بين الله ومساواته بخلقه، لأنهم يدعون غير الله مع الله فيجعلون لله ندا، وهذا تشبيه. وفي نهاية المطاف يقف الجميع أمام الله، فيؤمر من كانوا يدعون مع الله غيره أن يدعوهم في ذاك اليوم العصيب. قال تعالى:
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب. وفي آية أخرى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. فصلت 47. هل لاحظتم كثرة الآيات التي تتكلم عن دعاء غير الله؟ كيف وصمت من يدعون غير الله بكفر وبشرك وضلال عظيم؟ هل يليق بنا بعد ذلك تجاهل كل هذه الآيات؟ إذا تبين ذلك فاعلم أن هؤلاء لا يختلفون مع المشركين الأوائل إلا من حيث إنكار أهل زماننا أنهم يعبدون غير الله، في حين كان المشركون الأوائل يقرون أن دعاءهم لغير الله عبادة لغيره. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم كانوا مع ذلك يتخذون من دون الله آلهة يدعونها لتكون وسيطا وشفيعا لهم عند الله. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك بقوا مشركين ولم ينفعهم إيمانهم بأنه لا خالق ولا رازق غير الله. قال الطبري في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته. تفسير الطبري المجلد الأول 128. وحال أكثر أهل الأرض خلط عبادة الله بعبادة غيره، هذه العبادة التي ما خلق الله البشر إلا من أجلها أن يعبدوه وحده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن حال أكثرهم أنه لا يؤمن بالله إلا بعد أن يخلط عبادة الله بعبادة غيره، فيشركون مع الله أثناء عبادتهم لله أثناء إيمانهم لله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الطبري وإيمانهم بالله هو قولهم الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحيينا، وإشراكهم هو جعلهم لله شريكا في عبادته ودعائه، فلا يخلصون له في الطلب منه وحده. وبنحو هذا قال أهل التأويل، هذا قول الطبري. ثم روى مثل ذلك عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعامر وقتادة وعطاء وجمع. قال قتادة لا تسأل أحد من المشركين من ربك إلا ويقول ربي الله وهو يشرك في ذلك، وقال الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك، وقال ابن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، لكنهم يضيفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تفسير الطبري المجلد 13 صفحة 50، والدر المنثور المجلد 420 للسيوطي. وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته إن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى، واحتج بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع هذا ظن من لم يعرف الجاهلية أن المشركين ما داموا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه لا خالق مع الله فلا يزالون موحدين، ولهذا لم ينفعهم إذ أشركوا بالله أن يجيبوا بأن خالق الكون هو الله، فإن إبليس يعلم أن الله هو الخالق هو الرازق وحده، وهذا بالطبع لا ينفعه. وكانوا إذا مسهم الضر في البحر أو وقعوا في شدة لجأوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولم يكونوا يعتقدون أن أصنامهم هي الخالقة. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله
فكيف تعجب اليوم إذا قال قائل إن مشركي اليوم مع قولهم لا إله إلا الله يقعون في شرك من كانوا يخالفون لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله كلمة إخلاص ولا بد أن يوافقها عمل الإخلاص ولا ينفع مع عمل الشرك كلمة الإخلاص ولقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة سيلحقون بالمشركين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان رواه أبو داود بإسناد صحيح ولنضرب مثالا يوضح مخالفة هؤلاء للشرع والعقل أنت تعلم مثلا أن زيدا غني يملك أموالا كثيرة وقد عرض عليك إذا احتجت شيئا أن تأتيه ليعطيك ما تريد فقال لك زيد سلني ما شئت من مال فإني أعطيك لكنك مع حاجتك للمال وعلمك بأن زيدا يملكه لم تذهب إليه بل ذهبت إلى عمرو وهو رجل فقير لا يملك مالا فقلت له أعطني مالا يا عمرو فقال لا أغني عنك شيئا لا أغني عنك من زيد شيئا إذا سألت فاسأل زيدا فإني لا أملك لك مما عند زيد شيئا فامتنعت من الذهاب إلى زيد وأصريت على الأخذ من عمرو ما ليس عنده فكم تكون غبيا معاندا إذا كنت مصرا على أن تسأل عمرا ما ليس عنده باعترافه أو تصر عليه أن يطلب لك مالا من زيد وقد قال لك زيد وعمر عليك أن تسأل زيدا فقط ولما دعا هؤلاء غير الله أعرضوا عن دعاء الله وحده بل جعلوا من علامات الصوفي الحقيقي أن لا يكون له إلى الله حاجة هذا أورده القشيري في رسالته صفحة 82 ما هي علامات الصوفي الحقيقي؟ قال أن لا يكون له إلى الله حاجة وكذلك قال أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار صفحة 82 وكذلك صفحة 125 وجعلوا سؤال الله أقل المنازل وترك سؤاله أعظم المنازل فزعم القشيري أن ألسنة المبتدئين منطلقة بالدعاء المبتدئين وألسنة المتحققين خرست عن ذلك وزعم أن عبد الله بن المبارك قال ما دعوت الله منذ 50 سنة ولا أريد أن يدعو لي أحد الرسالة القشيرية صفحة 121 أهذا كلام يقوله أحد عنده دين وعقل واحتجوا بأن ابن عمر خجرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد وزعموا أن بعض المحرفين حذفوا يا النداء من كتاب الأدب المفرد للبخاري ولكن ذكر الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي بيروت الرواية وضبطها بدون ياء النداء وهذا الموافق لرواية سفيان وها هنا إشكالات حول أصل مصداقية هذه الرواية لا يجوز تجاوزها الأول التحقق من النسخة المخطوطة هل تضمنت لفظ النداء الثاني صحة السند إلى ابن عمر وأن يكون متواترا بحسب الاشتراط الأشعري لقبول الرواية في العقائد ثالثا أن هناك روايتين متضادتين إحداهما تتضمن يا النداء والأخرى لا تتضمنها فيجب الترجيح بين الروايتين قبل المسارعة إلى احتجاج بواحدة منها بحسب ما تهواها النفوس الرابع مخالفة هذه الرواية للقرآن قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد ومخالفتها للسنة قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله بل مخالفة لقول الصحابة فإن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لا تسأل أحدا غير الله انظر حلية الأولياء المجلد الثاني 194 وسير أعلام النبلاء المجلد الرابع 463 وعلى فرض صحة سند هذه الرواية إلى ابن عمر فإن الصحابية وقوله وفعله يجب أن يكون مقيدا بموافقة قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم
فلا نترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل جمهور الصحابة لفعل فرد منهم هذا إذا ثبت عنه ذلك بسند صحيح. فهب أن يا النداء دعاء لغير الله، فماذا قال رب ابن عمر ورسول ابن عمر وابن عبد الله ابن عمر؟ لقد قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. وهذه الآيات والأحاديث أصح سندا من رواية ابن عمر، ولا يترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر إلا متحيز عديم الإنصاف مفضل لكلام غير الله ورسوله على كلام الله ورسوله. ومثل هذه الرواية إن صحت يجعلها الله فتنة للذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا ليهديهم سبيلا، فهي مخالفة لعمل جمهور الصحابة حيث تركوا التوسل به بعد موته وتوسلوا بعمه حين أصيب المسلمون في عهده بالقحط والجذب. فلو جاز الاستغاثة بالنبي لمجرد خدر الرجل فالاستغاثة به عند وقوع المجاعة أولى، ولو كانت الاستغاثة عند الصحابة جائزة لأجاز التوسل به صلى الله عليه وسلم، غير أن الثابت عند البخاري أنهم تركوا التوسل به بعد موته. ثبت ذلك بأدلة أصح إسنادا من الأسانيد المشكلة التي تتمسكون بها وأوضح متونا منها، فكيف يترك الصحابة التوسل ويجيزون الاستغاثة؟ وكيف تكون الاستغاثة به بعد موته جائزة عندهم وهم لم يجيزوا لأنفسهم التوسل به بعد موته وهو أمر دون الاستغاثة؟ أمر آخر وهو أن ابن عمر أصيب بالعمى ولم يعرف عنه أنه استغاث بالنبي، فكيف يستغيث بالنبي لمجرد خدر الرجل ولا يستغيث به لمصيبة هي أعظم من خدر الرجل؟ لو كانت الاستغاثة به جائزة لفعل ذلك ابن عمر. وهذا رد على احتجاجكم برواية عثمان ابن حنيف في قصة الأعمى، وهذا مما سيأتي بيانه بالتفصيل. أمر آخر أن الرجل قال لابن عمر اذكر أحب الناس إليك، فأمره بتذكره ولم يقل له استغث بأحب الناس إليك، فقال محمد أو يا محمد، أي يا محمد أنت أحب الناس إلي. فكانت إجابة ابن عمر مطابقة لسؤال من أمره بتذكر أحب الناس إليه. وأما أن تكون استغاثة فجواب ابن عمر يكون غير مطابق لمن سأله أن يذكره ولم يسأله أن يدعوه مع الله. ومن هذا الباب أوردها البخاري وابن تيمية وابن السني أو السني على فرض ثبوت لفظ النداء، فلم يبني النووي ولا ابن علان ولا البخاري على رواية ابن عمر جواز الاستغاثة بغير الله، وإنما كان شرح ابن علان للرواية دليلا على بطلان ما يذكره هؤلاء كما سيأتي. فذكر الحبيب عند الخدر كان أمرا شائعا عند العرب، وجاءت أشعارهم بهذه العادة الشائعة. فروى ابن السني في قول الوليد بن عبد الملك في حبابة أثيبي مغرما كلفا محبا إذا خدرت له رجل دعاك، وقول جميل لبثينة وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خدرت رجلي، وقول المصلي والله ما خدرت رجلي وما عثرت إلا ذكرتك حين يذهب الخدر، وهو قول أبي العتاهية وتخدر في بعض الأحايين رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر، وقالت امرأة إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب فإن قلت عبد الله أجلى فتورها. فإن كان هذا العمل من أهل الجاهلية صحيحا فقد صححتم فعل الجاهلية وزعمتم أن كل مشرك استغاث بحبيبته أغاثه حبيبه، وأن الله يرضى لجميل استغاثته ببثينة، وهذا قمة الجهل المركب. أما زعمهم أننا نكفر المسلم الموحد لمجرد قوله يا محمد لمجرد النداء لا للدعاء الدعاء الديني، فهذا قول باطل وتلبيس، فإن الأنبياء كانوا ينهون عن دعاء غير الله كقول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقصدهم بذلك الدعاء الديني الذي يدعى فيه غير الله لكشف ضر أو جلب نفع بدعوى التقرب بالولي إلى الله. ونحن إذا نتكلم عن الدعاء فإنما نعني به هذا، لا مجرد دعاء الزوجة بإحضار الطعام فسحقا لمن يعتمد التمويه والتلبيس ليضل الناس بغير علم. ونحن نشهد أن استعمال يا النداء لمجرد نداء لا شك فيه، وهو شبيه بقول المصلي السلام عليك أيها النبي. فأنتم تعلمون حقا أن النزاع معكم ليس في هذا، وإنما في النداء المتضمن طلب دفع الكرب وقضاء الحوائج. وحتى مجرد النداء الذي ليس فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد تركه الصحابة، فقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه صيغة التشهد السلام عليك أيها النبي ثم قال وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي، رواه البخاري 6265. قال الحافظ ابن حجر وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. فتح الباري مجلد 11 صفحة 56 كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد. وأكد تعقب السبكي في صحة هذه الرواية، فتح الباري المجلد الثاني 314. وقد حكى الزبيدي هذه العبارة عن الحافظ ابن حجر كاملة كما في إتحافه المجلد الثالث 161. وهؤلاء لا يحق لهم أن يحتجوا بأمثال هذه الرواية ولو كانت صحيحة إذا كانوا لا يأخذون بخبر الواحد في العقائد. فهذه الروايات التي عند ابن السني ضعيفة بالاتفاق حتى مع المخالفين، وبقي الاختلاف حول الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد. حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد. وهذه الرواية أصح سندا من روايات ابن السني وغيره، وأفادت فوائد منها قول ابن عمر محمد بدون حرف النداء، ومنها أن سفيان من الحفاظ الأثبات، فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ، وأما الروايات الأخرى فمردودة. والرواية عن أبي إسحاق السبيعي الحقيقة أنه ثقة ولكنه مدلس، وقد عنعنه فيها عن هذا المجهول في هذه الرواية، عنعن عن هذا المجهول، فإذا عنعن وهو مدلس فحينئذ لا يقبل منه الحديث. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس صفحة 101. كذلك حكم فيه ذلك ابن حبان والكرابيسي وأبو جعفر الطبري، قال شعبة لم يسمع من حارث الأعور إلا 4 أحاديث، يعني أنه كان يدلس. ناهيك عن أنه قد اختلط، ومما يدل على تخليطه في هذا الحديث أنه رواه تارة عن أبي شعبة أو أبي سعيد وتارة عن عبد الرحمن بن سعد، وهذا اضطراب يرد به الحديث،